آية نزلت في مسجد الضرار، مسجد الضرار المسجد الذي بناه المنافقون بجوار مسجد قباء من أجل مضايقة أهل قباء وسحب بعض الجماعة والمسلمين الذين يصلون فيه إلى هذا المسجد الذي بناه أهل النفاق محاربة لله سبحانه وتعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولكن الله علام الغيوب، الله علم ما في قلوبهم فأمر نبيه بهدمه، ووصفهم الله بأنهم اتخذوا هذا المسجد لا للعبادة، اتخذوه للضرار، ضرارا لهذا المسجد الذي أسس على التقوى لمسجد قباء. ولذلك لما بناه أهله وكانوا مجموعة من المنافقين ولبسوا على المسلمين وظنوا أن أمرهم سيخفى على الرسول، ولكن الوحي نزل على الرسول من السماء وأخبر الله نبيه بنواياهم الخبيثة وبمقاصدهم السيئة. فلذلك لما بنوا المسجد أتوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، إننا بنينا مسجدا قريبا من ديارنا من أجل إذا كان شدة البرد وإذا كان المطر وإذا كان شدة الحرارة، من أجل الضعفاء والمساكين يصلون بهذا المسجد أقرب من مسجد قباء، ونحب يا رسول الله أن تصلي فيه، أنت الذي تفتتح وتصلي فيه قبل أن ندع الصلاة فيه تبركا بك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شاء الله نحن الآن على جناح سفر، فإذا رجعنا، وكان عليه الصلاة والسلام قد عزم على السفر إلى غزوة تبوك، فقال: إذا رجعنا من غزوة تبوك إن شاء الله فإنا سنأتي ونصلي فيه. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب ولا يعلم نواياهم ولا يعلم بعض المنافقين في المدينة، النبي ما يعرف أنهم منافقين، لكن الله يعلم أنهم منافقون لأن النبي ما يعلم الغيب، يصلون معه ويذهبون معه ويجاهدون معه وهم منافقون، النبي لا يعلمهم. ولذلك يخبر الله نبيه أن هناك في المدينة منافقون أنت ما تعرفهم ما تعلمهم، فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فأخبر الله نبيه أن هناك منافقون أنت لا تعلمهم لكن نحن نعلمهم، فقال الله: نحن لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فهؤلاء جاءوا إلى الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام ظن أنهم صادقون وأنهم يريدون الخير ولا قصدوا الضرار، فقال لهم النبي: إذا رجعنا من غزوة تبوك نصلي فيه. فلما قفل من تبوك صلى الله عليه وسلم واقترب من المدينة، وكان أولئك منتظرون قدومه من أجل يأتوه يصلي بمسجدهم، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. نهى الله نبيه أن يقوم ويصلي فيه: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم بين الله الفرق بين أولئك وأولئك، فقال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فوضح الله بالقرآن الكريم لنبيه قصة هذا المسجد ونهاه أن يصلي فيه وأمره بهدمه. فالنبي لما أقبل قبل أن يصل إلى المدينة جهز بعض الصحابة وقال: اذهبوا إلى مسجد الضرار وأحرقوه ومن فيه بالنار. ف فذهبوا وأشعلوا فيه النار الصحابة رضي الله عنهم وأحرقوا فيه ودمروا هذا المسجد الذي قصد فيه الضرار ونهي النبي عن الصلاة فيه. فهذا محل الشاهد من الحديث أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ولا يصلى فيه مس مكان يصلى. فهذا لما كان محل غضب ومحل ضرار الله نهى نبيه أن يصلي فيه. لا تصلي في مكان يقصد به الضرر على المسلمين ويقصد به محاربة الله ورسوله ولا تصلي فيه. فلا تصلي في مكان الغضب ولا تصلي في المكان الذي قصد به الضرار والإضرار على المسلمين. فحرقه عليه الصلاة والسلام وهدمه وقال لو وجدتم أهله فيه فحرقوه واهدموه ولو كانوا فيه. فهدموه وأنزل الله ذي الآيات على نبيه صلى الله عليه وسلم ونوه بمسجد قبى حيث أنه أسس على التقوى وفيه رجال صالحون يحبهم الله سبحانه وتعالى وأنهم أسسوه على تقوى من الله ورضوان. أما ذلك المسجد فقد أسس على غضب الله وعلى سخط الله وعلى المحادة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. فهذا يدل على أن الأمكنة التي يتخذها المشركون أعيادا لهم لا يجوز المسلم أن يأتي إليها ويقصدها مثل ما يقصدها المشركون ولو كان عمله لله. تعمل لله بمكان غير هذا، ابحث عن الأمكنة الطيبة الطاهرة واعمل فيها، اذهب للصلاة في المساجد التي أقيمت لذكر الله ليست للمشركين حتى تنظف من آثار المشركين. فإذا نظفت وزالت مآثرهم فذلك الوقت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل كسر الأصنام وأزال الصور وأذهب كل ما كان المشركون يعملونه عند هذا البيت. فهذا يدل على أن المكان الذي أعده المشركون لأعيادهم أو أعده المشركون لعبادتهم ما يجوز أن تذبح فيه ولا يجوز أن تنذر فيه ولا يجوز أن تؤدي عباداتك فيه لأن لا تشابه المشركين في أعيادهم وفي أعمالهم. هنا
قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم. فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العالمين. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، أي مسجد الضرار المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وهو مسجد قباء، فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فأتوه فسألوه وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم.
قد بنوه
قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فأتوه فسألوه أن يصلي فيه، وذكروا له أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليل الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله فيه هذه الآيات. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وخرج لوجود العلة المانعة مخرج الخصوص، والنهي عام، وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه، لأن المعصية سيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. ويقابل ذلك المساجد وهي أشرف بقاع الأرض، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الآية.
نعم، لما إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه عن الصلاة في هذا المسجد الذي قصد به الضرار وبني محادة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، ونهاه الله أن يصلي فيه، فمفهوم ذلك محل العبادة، محل المساجد التي بنيت لتقوى الله وأسست على تقوى من الله ورضوان، ولذلك نهاه أن يصلي في هذا المسجد وأمره أن يصلي في مسجد قباء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في كل أسبوع يذهب يوما ويصلي في مسجد قباء حتى توفاه الله، يصلي في مسجد قباء، يذهب أحيانا يذهب ماشيا صلى الله عليه وسلم إليه، وأحيانا يذهب راكبا ويصلي في مسجد قباء، لأن الله يقول له فمن لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على تقوى من الله ورضوان أحق أن تقوم فيه، لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. فلما كان الله يحثك على أن هذا أحق أن تكون، فصار يذهب إليه ويصلي فيه في كل أسبوع مرة صلى الله عليه وسلم. كذلك المساجد التي بنيت وأسس على تقوى غير مسجد قباء التي تقدمت فيها العبادة ومحل ذكر لله وتوحيد الله، هي محل الصلاة، وهي محل العبادة، وهي محل الذكر، وهي محل التعليم، وهي محل قراءة القرآن ومحل تعليم القرآن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المساجد التي بنيت على تقوى وأسست على تقوى من الله ورضوان، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه المساجد، ولذلك بناء على هذا يقول العلماء رحمهم الله أن كل مسجد تقدمت فيه العبادة يعني بني أول فهو أفضل من المسجد الذي يبنى بعده، فكل مسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد الصلاة فيه، لأن العبادة فيه أسبق، وقد أسس تقوى من أسبق من هذا المسجد. فالمساجد وإن كان المسجد الذي أسس تقوى الله وإن كان متأخر تصلي، لكن القديم الذي تقدمت فيه العبادة واستعمل بطاعة الله مدة طويلة أفضل من الصلاة في المسجد الجديد. نعم،
فما أحسن هذا القياس، ويأتي تقريره في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روي عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباب وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة.
شاهد الترجمة، لأنه لما سئل نبيته رجل قال يا رسول الله نذرت أن أنحر إبل مجموعة من الإبل بهذا المكان ببوانة لأجل حول فقراء ومساكين، فأردت أن أنحر هذه الإبل لله طاعة لله ليأكلها الناس طاعة لله وتبررا، وإني نذرت نذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المكان الذي نذرت أن تذبح فيه هل كان محل للمشركين في صنم لهم؟ ولو أنه تدراح الصنم وكسر وزال، هل صار فيه مرة من المرات صنم؟ قالوا لا. قال: هل كان المشركون يعتادون المجيء إليه عيد من أعيادهم يأتونه يعود عليهم، إما يأتونه في الأسبوع أو يأتونه في الشهر أو يأتونه في السنة مرة واحدة يجتمع فيه المشركون لأعيادهم؟ فقالوا لا. فقال النبي: ما دام أنه لم يسبق أن كان محل عبادة للأوثان، ولم يسبق أن كان محل للأعياد المشركين، إنما هو مثل سائر الأمكنة ما سبق عليه شيء، فأوفي بنذرك، هذا لا مانع ما دامت أنك ما قصدت إلا وجه الله ولا قصدت أمرا آخر، فأوفي بنذرك. فالنبي عليه الصلاة أمر بوفاء النذر، وأخبر أنه لا وفاء لابن آدم، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما يملك ابن آدم. فلو نذر الإنسان أن يذبح عند القبر الفلاني كبشا أو ثورا أو جملا عند القبر الفلاني، نقول هذا معصية والعذو بالله، يجوز أن تذبح عند القبور، لأن ذبحت القبور معناه أنك شابهت المشركين في الذبح لأصنامهم والذبح لأوثانهم والذبح لأوليائهم، فإذا ذبحته شابهت المشركين، هذا نذر معصية لا يجوز أن توفي به. فلو نذرت أن تذبح مثلا عند قبر فلان، عند قبر مثلا عبد القادر الجيلاني، ولا عند قبر مثلا الذي يعظمه بعض الناس العيدروس، أو مثلا عند قبر البدوي أو أي واحد، فهذا والعياذ بالله لا يجوز، النبي حرمه وأخبر أن هذا معصية، ولو أنك قاصد أن تذبح لله. أما إن ذبحته من أجل الشيخ فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، إذا ذبحته لصاحب القبر فهذا شرك والعياذ بالله، لكن إذا ذبحته لله، لكن تقول والله المكان ذا يتجمع الناس فيه وبيذبحوا لله وزعوا عليهم، وهذا لا يجوز أيضا، هذا نذر معصي، وإذا ذبحته فقد عصيت الله ورسوله، وإن ذبحته من أجل فهذا الشرك والعياذ بالله. هنا
قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة.
نعم، على وجه المعتاد، اعتاده أهله، والمعتاد يتكرر، كأن يتكرر في الأسبوع مرة أو يتكرر في الشهر مرة أو يتكرر في السنة مرة أو يتكرر في السنتين أو الثلاث مرة، فهذه تسمى أعياد، هذا الذي يعود ويتكرر. والعيد اشتق من هذا أنه يعود، يأتي هذا العيد ويذهب ثم يعود ثانية ثم يعود ثالث ثم يعود ويتكرر، ولذلك سمي عيدا. نعم، من العود. نعم،
إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه،
ولذلك تسمى يوم الجمعة عيد الأسبوع، لأن الجمعة تتكرر في كل أسبوع فهي عيد الأسبوع، وعيد الفطر وعيد الإضحى هذه أعياد المسلمين تتكرر في كل ما أكمل رمضان، وتتكرر في كل يوم اليوم اللي يوافق 10 من ذي الحجة، هذا العيد، فهذه أعياد المسلمين، لكن هذه أعياد مشروعة، الجمعة مشروعة شرعها الإسلام، وعيد رمضان مشروع شرعه الإسلام، وعيد كذلك الإضحى مشروع شرعه الإسلام وشرعه لنا صلى الله عليه وسلم، فهذه أعياد إسلامية، أي ما عملت فيها فأنت متبع طريقة النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد وحرم صيامها، الناس أوقات فرح وسرور في هذه الأعياد، فحرم النبي صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الإضحى، وكره صيام يوم الجمعة وحده، أن تخص يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام إلا إذا كان لك يوم تصوم يوم وتفطر يوم وصادف الجمعة لا بأس، أو لك عادة أنك تصوم مثلا اليوم 13 و14 وخاص صادف يوم الجمعة لا بأس أنك تصومه، لكن لا تخص صيام من بين سائر الأيام. أما عيد الإضحى وعيد الفطر فهذا محرم صيامهما، حرام صيامهما، مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عيد المسلمين. نعم،
والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل منها.
نعم، ولذلك يوم عرفة يتكرر في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويتكرر في مكان عرفة، فهو هذا يتكرر في الزمان وفي المكان. يوم عرفة يتكرر في المكان، في مكان عرفة المسمى الموضع الذي يسمى عرفات، ويتكرر في نفس اليوم التاسع من ذي الحجة، فهو يتكرر في المكان وفي الزمان، وأحيانا يتكرر في الزمان فقط بدون تعيين مكان. ولذلك لما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وسمعها بعض اليهود فقال اليهودي: لو أن هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد، هذه نزلت فيه إكمال الدين وإكمال كذا، لو أن نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها نزلت في يوم عيد، نزلت في يوم عرفة، والنبي في عرفة، ونزلت عليه في عرفة، وعرفة عيد لنا على الإسلام، من أفضل أيام السنة يوم عرفة، فالمكان مكان عرفات من المشاعر المقدسة، ويوم عرفات تاسع من ذي الحجة أيضا من الأيام المفضلة الشريفة، ولذلك صار صيامه يكفر سنتين. فقال إنها أكمل الله لنا الدين وأنزل هذه الآية في هذا اليوم العظيم وفي هذا المشهد المبارك على نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن.
وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا في الزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا وللاجتماع والأعمال، كقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، انتهى. وقد أحدثها.
نعم، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تعينوا يوما لزيارتي يتكرر فيه المسلمون ويأتون إليه في يوم معين كأنه عيد، نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم. فإن الأعياد الإسلام اثنان فقط، ما لهم ثالث: عيد الفطر وعيد النحر، إلا عيد الأسبوع يوم الجمعة، لكن الأعياد السنة. فالنبي قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا نهي أيضا، معنى لا تتخذوا قبري عيدا فيه أيضا ضمن: ولا تتخذوا يوم ولادتي عيدا. فالنبي نهى عن هذا: لا تتخذوها أعياد، هذا ما هناك أعياد في الإسلام إلا عيدين، فقول الناس عيد المولد وعيد كذا وعيد عيد المسيح وعيد، كل هذه ما ينبغي، ليست أعياد. النبي ما شرع لنا من الأعياد إلا شيئا، عيد الفطر وعيد النحر، هذا الذي شرعه. ولذلك قال: لا تتخذوا قبري عيدا، تأتون إليه في يوم معين ويتكرر، كما يعمل الناس الآن في بعض القبور وبعض المشاهد، يقولون هذا عيد فلان، فتجدهم في السنة يجتمعون مثل ما يجتمعون في طنطا عند البدوي أو غيره، يجتمعون في كل سنة ويجعلونه عيد، فالنبي نهى يتخذ قبره، فإذا كان قبر الرسول النبي يقول لا تتخذوا عيدا، فكيف قبور غيره؟ فهذا لا يجوز والعياذ بالله، وهذا من المحدى لله ولرسوله. فينبغي للمسلمين يتفقه في دينه ويعلم حقيقة دينه ويتفهم سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم ويعمل بها ويعرف من العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا، كمولد البدوي بمصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم، فيه استفسار المفتي أنه إذا سئل سائل عن شيء، إذا سئل طالب العلم عن سأله إنسان، ينبغي يستفسر ويتأكد من السائل، لا يكون ضمن سؤاله شيء خافي عليه ثم يفتيه ويروح يعمل وهو على غير دليل. ينبغي يتضح له ليش عملت هذا، ليش قلت كذا، ليش مش قصدك من هذا. فإذا تبين له أن ما هناك شيء أفتاه به، وإذا رأى أن فيه مقاصد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت، لما قال الرجل يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، استفسر منه الرجل، ما قاله النبي ما دامت انحرته أن تذبحه لله لو رح يذبحه لله، لا، استفسر منه، قال ليش خصيت بوانة، ليش أنك تذبحه ببوانة، ليش خصيته، هل كانت محل العبادة المشركين؟ قال لا يا رسول. قال هل سبق أن يكون في عيد يترددون عليه ويعتادونه؟ قال لا. قال إذا كان ما في سبق شيء هذا فأوفي بنذرك فلا بأس بذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تكملة الحديث.
فلما نعم تكملة حديث جابر رضي الله عنه الذي فيه حج، بيان حج النبي عليه الصلاة والسلام. فإن جابر أخبر أنه خرج هو وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، وأنهم أحرموا من ذي الحليفة، وأنهم أتوا ودخلوا المسجد الحرام، وأن النبي لما دخل المسجد الحرام ابتدى بتقبيل الحجر الأسود ثم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، ثم لما انتهى وصلى الركعتين خلف المقام جاء وقبل الحجر الأسود، ثم خرج من الصفا وركع على الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم استمر وركع على المروة وقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم كمل الأشواط السبعة عليه الصلاة والسلام. ثم لما كان في اليوم الثامن ذهب صلى الله عليه وسلم إلى منى، ووقفنا إلى هنا إحنا.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
نعم، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة، وهو الذي يقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فتعرف أنه في اليوم الثامن تفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، وهو أنك اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم للحج بمكة، ثم تذهب إلى منى وتمكث فيها، تصلي فيها الظهر اليوم الثامن، وتصلي فيها العصر كذلك والمغرب والعشاء، وتصلي الفجر، ثم بعد الفجر تمكث حتى تطلع الشمس، ثم تسير إلى عرفات كما فعل صلى الله عليه وسلم. وهذا الذهاب إلى منى في اليوم الثامن من السنن، ليست من واجبات، ليس من واجبات الحج ولا من أركان الحج، وإنما هو من السنن. وإلا فلو خرجت من مكة في صباح يوم عرفة وذهبت إلى عرفة رأسا فلا بأس بذلك، لأن عرفة هو الركن، والمبيت بمزدلفة هو الواجب، ثم المبيت بمنى ورمي الجمار. أما اليوم الثامن والمبيت ليلة عرفة، المبيت ليلة عرفة بمنى، هذا من السنن وليست من الواجبات. نعم.
فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل في بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى
نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى عرفات وضع له أصحابها القبة، يعني وضعوا له خيمة، وفي ذلك الوقت كانت الخيمة الذي وضعت للنبي من أدم أي مجمعة من جلود، ونصبت واستظل تحتها صلى الله عليه وسلم لشدة حرارة الشمس. فلما زاغت الشمس أي زاهلت الشمس يعني دخل وقت الظهر، خرج صلى الله عليه وسلم من هذه القبة وركب ناقته وذهب إلى محل المسجد الآن المعروف الذي يسمى مسجد نمرة، الذي هو مسجد عرفات. فذهب إليه صلى الله عليه وسلم وخطب تلك الخطبة البليغة، ولما انتهى من خطبته والناس يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم، أمر المؤذن فأذن، ثم أمره بإقامة الصلاة وصلى الظهر، ثم أمره بإقامة صلاة العصر وصلى العصر، ثم استمر على راحلته وذهب إلى دخل إلى عرفات. نعم.
فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر.
نعم، أقام وصلى الظهر ركعتين صلى الله عليه وسلم، وصلى الأقام أيضا وصلى العصر ركعتين قصرا. وفي ذلك اليوم صادف أنه يوم جمعة، فيوم عرفة صادف في حجه صلى الله عليه وسلم هو يوم الجمعة، فالنبي لما وصل إلى نمرة خطب بهم وصلىها ظهرا ما صلىها جمعة. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يصلي للجمعة بخطبتين كاملتين، ولكنه في تلك الساعة ما خطب إلا خطبة واحدة، دل على أنه ما قصد صلاة الجمعة، لأن المسافر ليست عليه جمعة والنبي في سفر صلى الله عليه وسلم، فخطب خطبة للحج واحدة من أجل أن يعلم الناس مناسكهم، يعلمهم كيف يقفون ومتى ينصرفون وماذا يفعلون عند الانصراف وإلى أين يذهبون، يذهبون إلى مزدلفة وأنهم يبيتون بها، وأنهم بعد البيات وصلاة الفجر وقبل طلوع الشمس ينصرفون إلى منى، فعلمهم المناسك وعلمهم التوحيد وعلمهم حقوق بعضهم على بعض، وبين لهم في خطبته صلى الله عليه وسلم كل شيء. نعم.
ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القسوة إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه.
ذهب ودخل إلى أقصى عرفات ووقف عند الصخرات الكبار التي هي قريبة من جبل الرحمة الذي يسمى إلال، وبعضهم يسميه جبل قزح وبعضهم يسميه إلال، فهو يسمونها الناس اليوم جبل الرحمة أو جبل عرفات. فالنبي وقف هناك وهو راكب على راحلته يلبي ويذكر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى غربت الشمس. فلما غربت الشمس وتحقق صلى الله عليه وسلم غروبها وبدأ الظلام انصرف إلى مزدلفة. نعم.
وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام.
وقد شنق للقصواء الزمام.
وقد شنق للقصواء الزمام.
نعم، القصوى راحلته، فلما انصرف وجعلت الإبل تمشي وجعل بعضها يحتك ببعض وهي تستعجل، والنبي عليه الصلاة والسلام ماسك بزمام راحلته برسن الراحلة بزمامها ويمسكه كذا من أجل أنها ما تسرع، لأنها إذا أسرعت يضر الناس بعضهم بعضا، فهو مسك الزمام من أجل أن تتئد الناقة ولا تسرع في المشي. ولما رأى بعض الناس يسرعون صلى الله عليه وسلم مسك راحلته فصارت تمشي بهدوء ويقول للناس ويشير إليهم: أيها الناس أيها الناس، السكينة السكينة، أي ادفعوا بسكينة ووقار، فإنكم الآن في عبادة وفي طاعة لله وفي ذكر، فانصرفوا وأنتم تستحضرون هذا الموقف وتستحضرون هذه العبادة وتسبحون الله وتلبونه وتذكرونه، فأنتم في عبادة. ما يكون الإنسان إذا انصرف كأنه هارب أو كأنه طالب، لا، أنت في عبادة ماشي، فعليك بالرفق وعليك باللين ولا تؤذي أحد ولا تزاحم الناس، وامش بقدر استطاعتك من الرفق. نعم.
حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة.
السكينة السكينة، هذا منصوب على الإغراب، أي أيها الناس إلزموا السكينة السكينة، إلزموا السكينة، لا يحطم بعضكم بعض ويضركم بعض، عليكم بالسكينة والوقار. نعم.
وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
نعم، كلما أتى حبل، إذا مر مثلا في طريقه مرتفع فيه رمل ومرتفع أو فيه جبل كذلك ومرتفع وهم كان مشنق لها الزمام، أرخى لها الزمام من أجل أنها ترقى بسهولة عليه الصلاة والسلام، فإذا انحدرت وخشي من الإسراع شنق لها الزمام صلى الله عليه وسلم.
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
نعم، النبي لما وصل إلى مزدلفة أناخ راحلته صلى الله عليه وسلم وأمر مؤذنه أن يؤذن، وقد دخل وقت العشاء، خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، فالنبي أخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء جمع تأخير. فلما وصل أمر المؤذن فأذن وأمره بالإقامة لصلاة المغرب، فصلى المغرب 3 ركعات، ثم لما سلم أمره أن يقيم وصلى صلاة العشاء ركعتين صلى، ولم يسبح بينهما. التسبيح المراد هنا الصلاة، يعني ما صلى بين المغرب وبين العشاء صلاة، التسبيحات بالتسبيح في هذا الموضع الصلاة، ولم يسبح بينهما، ألم لم يصلي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحة الفجر، يعني ركعتي الفجر، فالنبي ما صلى بينهما، ومع أن صلاة المغرب لها سنة ركعتين بعدها لكن ما صلىها في السفر، والعشاء لها ركعتين بعدها لكن ما صلىها في السفر صلى الله عليه وسلم. فهو صلى المغرب وأمر المؤذن أن يقيم وأقام وصلى العشاء ولم يركع بينهما ركوعا، لا ما ركع بينهما تطوع، نعم، اكتفى بصلاة الفريضة. نعم.
ثم اتجى حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
نعم، اضطجع صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام من الصباح وقد خرج ثم ذهب إلى نمرة ثم خطب خطبته ثم صلى بالناس ثم وقف بعرفة ثم انصرف بعرفة. وكان في هذا الوقت النبي ما استراح عليه الصلاة والسلام، فلما كان في الليل محتاجا إلى الراحة صلى المغرب وصلى العشاء مضطجع صلى الله عليه وسلم ونام تلك الليلة. فقام عند طلوع الفجر على أول الفجر فأمر المؤذن أن يؤذن وصلى بالناس الفجر، ثم ركب راحلته ووقف عند المشعر الحرام يذكر الله ويلبي ويسبح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجيب على أسئلة السائلين، والناس يأتون إليه ويستفتونه وهو في موقفه فيفتيهم في أسئلتهم ويذكر الله ويسبح حتى اقترب طلوع الشمس. لما أسفر جدا ولم تطلع الشمس انصرف جهة منى صلى الله عليه وسلم. وكان المشركون في ذلك الموقف يقفون هناك لكن لا ينصرفون حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس وأشرقت على الجبال انصرفوا، وكانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، أشرق ثبير الجبل منى الكبير إذا سطعت به الشمس انصرفوا من مزدلفة، إذا شرقت عليه الشمس انصرفوا من مزدلفة وأغاروا الإبل ذاهبين إلى منى. فكان هذا مما يقولونه في ذلك الصباح أشرق ثبير، يعني بمعنى ينتظرون شروق الشمس عليه، أشرق ثبير كي ما نغير. فالنبي خالفهم وانصرف من المزدلفة قبل أن يشرق ثبير وقبل أن تطلع الشمس، وانصرف صلى الله عليه وسلم.
ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا
حتى أسفر جدا
فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر أو محسر
محسرنا
بطن محسر فحرك قليلا.
نعم حرك قليلا، لما أتى بطن محسر أسرع فيه صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء وش الحكمة في هذا، أن النبي كان يمشي متئد على مهل فلما وصل محسر أسرع فيه، فقال بعض العلماء رحمهم الله النسر في ذلك أن الفيل لما وصل ذلك حسر أي منع من الذهاب إلى مكة وبرك في ذلك المكان، وذاك المكان الذي وصل إليه الفيل أصبح مكان غضب، والنبي لا يحب أن يقيم في المحل الذي صار فيه غضب وكان يسرع فيه عليه الصلاة، ما يحب أن يبقى أو يجلس في مكان قد حصل فيه شيء من الغضب، هذا قاله بعض العلماء والله أعلم. أما كونه صلى الله عليه وسلم الأمكنة التي عذب أهلها النبي ما كان يحب يجلس فيها، ولذلك لما ذهب إلى تبوك ومر على ديار ثمود التي هو هناك التي هي يسمونها ديار صالح، فمر عليها صلى الله عليه وسلم أسرع وتقنع صلى الله عليه وسلم وأسرع وقال لا تدخلوها للصحابة، لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين، لأن هذه دار المعذبين الذين عذبهم الله في ذلك الموطن، فلا تجلسوا فيها ولا تشربوا من مائها ولا تصلوا فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الأمكنة التي غضب الله على أهلها ما ينبغي لنا أن نعمرها ولا أن نجلس فيها المحل الغضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى حتى عن شرب المياه الآبار التي فيها في ديار ثمود إلا بئرا واحدة وهي بئر الناقة التي كانت الناقة ناقة صالح عليه الصلاة والسلام كانت تشرب منها، وظلمت الناقة وعقرت الناقة وبسبب عقر الناقة أصابهم الله بالعذاب وعذبهم وأهلكهم. فتلك البئر اللي كانت تشرب منها الناقة التي أرسلها الله آية لهم النبي أباح لنا شرب مائها ونهانا عن بقية لأنها ديار ثمود وهي دار مغضوب عليها، ونهانا عن نجلس فيها ونهانا عن نعمرها صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما تجاوز وادي محسر ودخل إلى منى، الطريق الذي في وسط منى، والطريق الذي في وسط منى هو طريق الجمرات، هذا هو الذي في وسط منى، فذهب صلى الله عليه وسلم وكان معه أسامة رضي الله عنه فقال له القط سبع حصيات، فلقطه من الطريق سبع حصيات من أجل أن يرمي جمرة العقبة، لأنه في يوم العيد ما هناك شيء يرمى من الجمار إلا واحدة وهي جمرة العقبة، فأخذ الجمرات صلى الله عليه وسلم بيده حتى وصل الجمرة ورماها بسبع حصيات صلى الله عليه وسلم، فهذه جمرة العقبة ترمى صباحا. نعم.
فرماها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذ رمى من
بطن. نعم، كل حصاة مثل حصى الخذ، يعني حصاة مثل حصى الخذ، يعني مثل الحصاة اللي أنت مثلا إذا أردت أن تخذفها تحطها على رأس إصبعك وتقول بكذا، فهذه الحصاة اللي تحطها على قدر إصبعك حصاة صغيرة فتحطها عليها وتخذفها كذا، هذا الخذ، فهي مثل حصى الخذ يعني صغيرة. وقدرها العلماء رحمهم الله، قالوا إنها أكبر من حبة الحمص وأقل من حبة البندق، بين حبة الحمص وبين حبة البندق، فهذه هي التي يسن أن ترمى الجمار بها، وينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا، لأن هذا يغلط فيه كثير من الناس ويحصل فيه غلو وخلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما تجد بعض الناس يأخذ الحصاة الكبيرة ويضرب الجمرة، وربما سمى الشيطان وقال الشيطان، وربما لعن في ذلك الموطن، ذاك ما هم محل شتم ولا هم محل لعن ولا هم محل ذكر لله ومحل تسبيح ومحل تلبية، فيقول لك هذا الشيطان الكبير، هذا الشيطان الصغير، هذا الشيطان، لا ما ينبغي يا إخواني، هذه جمرات، هذه مواقف وقفها الأنبياء ووقفها المرسلون، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني لما رمى بعد الظهر رمى الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وقف عند الجمرة لما رأى وانتهى ابتعد عن الجمرة قليل عن الزحام وحتى ما يصيبه الحصى التي تخرج من الجمرة، ووقف يدعو طويلا بمقدار يمكن أكثر من نصف ساعة عليه الصلاة والسلام بمقدار قراءة سورة البقرة، فقف يدعو طويل، هذا محل عبادة ومحل ذكر، ولا ينبغي للإنسان مثلا مثل ما يفعل بعض الجهال يجيك يركض معه الحصى وربما يأخذ النعال والشبشب ويرمي بها الجمرة يزعم أنه ضرب الشيطان، هذا لا، هذه عبادة تتقيد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعلك هذا من الغلو، وفعلك هذا خلاف السنة وخلاف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي لك تتقيد بفعل النبي ولا تأتي بشيء من عندك، فهذه عبادات النبي عليه الصلاة والسلام سنها لنا، وإبراهيم خليل الرحمن سنها لنا، ولذلك كان النبي يدعو في ذا محل جاب الدعاء، لا ما هو محل شاتم وسب وشتام، محل جاب الدعاء، ادع الله سبحانه وتعالى بما تحب يستجيب دعاك ويستجيب ويعطيك مطلوبك، فهذا محل عباده وطاعة، فتجد كثير من الجهال والعياذ بالله يجيب معه مثلا نعال ولا شبشب ولا كندرة ولا ذا ويضرب بزعمه وضرب إبليس، ما ضربت شيء ولا ضربت إبليس، هذه سنة أنك تفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أنك تجي بعنف وبشدة وتزحم هذا وتضرب هذا، أنت في موطن عبادة وموطن طاعة لله، ولا تؤذي إخوانك المؤمنين، الله حذرنا من أذية إخواننا المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أن تأتي في طاعة وفي عبادة وتنتظر إن شاء الله أن يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا، تنتظر هذا فتروح وتعمل هذه المعاملة، تخالف هدي الرسول وتؤذي إخوانك وتبتدع أمورا مبتدعة، تأتي بالحصاة الكبيرة وتخلف، هذا من الغلو، تأتي بالحذاء وتضرب، ما ينبغي هذا، هذا محل عبادة ومواطن عبادة، تدعو حتى يكون حجك مبرور وسعيك مشكور إن شاء الله، لأن النبي يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فينبغي للمسلم أن يتفطن في تلك المواطن أنه في عبادة وفي طاعة لله، ويكثر من التسبيح ومن التهليل، ويحاول أنه ما يزعج أحد، يحاول أنه ما يؤذي أحد، ولو أن أحدا آذاه أو دفه ينبغي يصبر ويحتسب الأجر من الله، أنت على أجر لو أحد دفك وأحد مثلا ضرك أو كذا، فأنت إن شاء الله كل هذا في سبيل الله، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ في سبيل الله لو ضربتك حصاك وحد دفك أو حصل لك أذية اعتذروا في سبيل الله، تؤجر على هذا ولا تنتقم من أخوانك. يجيك واحد يدفك دافه شخص قبله والذي دافه شخص آخر، ثم هو مثلا يصل الذي يليك ثم أن تروح وتقابله بالعنف وتدفه وتضربه وتشتمه، هو ما سوى، هو نفسك، هو مثلك، هو دافه ناس غيرك، فأنت اتق الله ولا يكون في صدرك حرج على إخوانك ولا تضايقهم في ذلك الموطن، واحتسب الأجر من الله. وترى كل إنسان يجي للجمرة يبي يحصل له هدية، يبي يحصل له زحام، ويبي يحصل له ما يحصل، لكن المؤمن يصبر ويحتسب ويعتبر أن هذا إن شاء الله حسنات له، ويعتبر أن كل ما يصيبه في هذا من الزحام ومن الضرب ومن الدب، كل ما يصيبه في هذا الموطن أنه في سبيل الله، وأنه مأجور عليه، وأن الله يكفر عنه سيئاته ويضاعف له الحسنات إذا صبر واحتسب. وإذا ما صبر واحتسب معناه أنه ضيع على نفسه الأجر، فلا ينبغي للمسلم يضيع على نفسه الأجر في هذه المواطن الشريفة. وكذلك أيضا في غير الجمرات يا إخواني، في عرفات، وكذلك عند دخول أبواب الحرم مع شدة الزحام وكذا، وكذلك عند مثلا في المطاف، كل هذه ينبغي للإنسان أن يحتسب الأجر من الله ويصبر على ما يحصل له من الزحام، ويصبر على ما يصيبه من شدة الناس، من أجل يعظم أجره، من أجل تكفر سيئاته. أنت ما جيت إلا لهذا الغرض، أنت جاي أن الله سبحانه وتعالى يطهرك من الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول في الحديث الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. وش تنتظر؟ أنت تنتظر مثل هذا، تنتظر أنك تخرج من ذنوبك مثل ما ولدتك أمك، تنتظر أن حجك يكون مبرور ويكون جزاك الجنة على هذا. فالإنسان ينبغي له يفعل الأسباب التي يحصل له فيها الثواب ويحصل فيها تكفير السيئات. نعم.
كل حصاة مثل حصى الخلق رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله
عليه
وسلم، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا.
نعم، هذا بعض ما جاء في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. فلما رمى الجمرة ووقف صلى الله عليه وسلم والناس يستفتونه، يا رسول الله يأتي يقول أنا حلفت يا رسول الله قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. يأتي الآخر يقول أنا رحت وطفت بالبيت قبل أن أرمي الجمرة، ويقول النبي ارمي ولا حرج. يقول الثاني أنا رميت الجمرة ولا حلفت، يقول احلف ولا حرج. يقول الثاني أنا نحرت قبل أن أرمي، يقول ولا حرج. فهذا النبي ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم لما رمى الجمرة رجع إلى مكانه إلى محل سكنه في منى، وأتى إليه هناك ونحر بدنه صلى الله عليه وسلم. نحر، كان معه من البدن 100 بدنة، 100 بعير ونحرها في منى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم شمر عن يده اليمين وأخذ الشفرة، أخذ السكين صلى الله عليه وسلم، وعقلت له الإبل، تأتي الإبل معقولة اليد اليسرى، ثم يقف النبي بجانب اليد اليمنى ويطعنها بالحرب، فإذا طعنها ست بيده وسقطت ذبحها صلى الله عليه وسلم، فقد نحرها. والله يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فذبح صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة 63 بدنة، 63 بدنة، وبقي البقية التي هي 37 أمر علي رضي الله عنه ينحرها، فنحرها علي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نبه بعض العلماء رحمهم الله على أن النبي نحر في ذلك الموطن 63 بدنة، وصادف أن هذه 63 قدر عمره، قدر سنين عمره صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم، وقد نحر يوم العيد لله 63 بدنة بمقدار سنين عمره صلى الله عليه وسلم. ثم لما نحرها أمر بسلخها وتوزيعها على الناس، وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يؤخذ من كل واحدة من هذه الإبل قطعة لحم، من كل هذه الإبل 100 أن يأخذ من كل واحدة قطعة لحم وتطبخ في قدر واحد، وشرب من مرقتها صلى الله عليه وسلم، فصار هذه الإبل كلها ذاقها النبي عليه الصلاة والسلام، كل وحده ذاق، لأنه لما شرب من المرقة، والمرقة مطبوخ بها من كل وحدة من الإبل قطعة لحم، وشرب معناه أن النبي طعم من المئة كلها صلى الله عليه وسلم، ووزع لحومها على الناس. ثم لما انتهى من هذا صلى الله عليه وسلم ركب راحلته وتوجه إلى مكة. فلما أتى إلى الحرم طاف بالبيت طواف الإفاضة، لأنه سبقا سعى ما عليه إلا الطواف صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت، وإذا وقت الظهر قد قرب صلى الظهر في المسجد صلى الله عليه وسلم في الحرم. ولما صلى الظهر ركب راحلته ورجع إلى منى، وجلس في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، وهو في ذلك كل يوم إذا زالت الشمس رمى الجمار الثلاث. فلما كان في اليوم الثالث عشر ورمى آخر جمرة نزل إلى مكة ونزل بالأفطح، ثم من الغد ذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فهذا كيفية حجه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به وبأفعاله، ولأنه يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، أي بلغوا عني، بلغوا، فالذين حجوا معه حفظوا حجه وحفظوا مواقفه وأخبروها التابعين، والتابعين أخبروها من بعدهم، ونقلها لنا العلماء وسطرت في الكتب والحمد لله، وهي موجودة بين أيدينا. ما على المسلم إلا أنه يقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرص على الأحاديث الصحيحة التي مثل صحيح البخاري، مثل موطأ الإمام مالك رحمه الله، ومثل صحيح مسلم، مثل السنن الستة، ومثل المسانيد. هكذا ينبغي للمسلم حتى يعرف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: بسبب سفرنا وارتباطنا بميعاد الطائرة فلن نتمكن من رمي الجمرات يوم الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فهل يجوز لنا أن ننيب عنا من يقوم بهذا؟
هذا بالنسبة للإنسان الذي يحجز اليوم الثاني عشر، هذا متعمد، الطيارة ما اضطرك إلى هذا، ولا قال لك صاحب الطيارة ما عندك حجر اليوم الثاني، هذا أنت اخترته مسرع لأجل تسرع وكذا، ليش هذا وأنت ماكن عليك يوم؟ أما اليوم الثالث عشر ما هو ضروري تجلس، ولو حجزت اليوم الثالث عشر لا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إن تعجل في أيام التشريق اقتصر على يومين فلا بأس، وإن كمل الثلاثة فلا بأس، فهو مخير. لكن كونك تكتفي بالحادي عشر وتترك الثاني عشر وهو واجب عليك، يجب عليك المبيت ويجب عليك رمي الجمار فيه، فإذا رميت الجمار بقي عليك أيضا الوداع، تودع وتمشي. أما إنك تبي تمشي قبل ترمي الجمار قبل الوداع لقد تركت واجبات، تركت واجبات، وهذا استخفاف بالحج، ما ينبغي لك. أنت كلفت الشيء الكثير، كلفت نفسك المجي، وكلفت نفسك التذاكر، وكلفت نفسك الحج، ثم يبقى يوم واحد وتروح تخلبه، ما ينبغي لك أيها المسلم. ينبغي لك أن تحافظ وأن تعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو قدر أنك فعلت، لو قدر أنك بت في منى ليلة الثاني عشر ثم مشيت، فأنت الوداع أيضا ما يصح وأنت ما رميت الجمرة، توادع وأنت ما رميت الجمرة، لأن الوداع آخر كل شيء من الحج، ما يصح بقي عليك شيء من أعمال الحج توادع، فهذا الوداع ما صح. ورمي الجمار إن كانت فرض فهو واجب عليك، وإن كان الحج تطوع فلا بأس أنه يرمي عنك، تتنوب عنك من يرمي عنك، لكن إذا كان الحج فريضة لازم أنت لترمي، فإذا ما رميت فيجب عليك دم، يجب عليك دم للجمار، ويجب عليك دم للوداع إذا كنت ما ودعت، إلا إن كان أنت ودعت بعد ما رمالك صاحبك، لكنك ما تدري، أنت تمشي صباحا، ليس تمشي صباح معنا ما جاء وقت الرمي، وقت الرمي بعد الزوال، فمعناه أنه يصير عليك دم للوداع ودم لرمي الجمار. فإذا صبرت على هذا فتلتزم بهذا، وأيضا أنك تركت الأفضل. نعم.
يقول: هل يصح بناء مسجد في مكان كنيسة؟
مكان كنيسة لا بأس، مكان الكنيسة، إذا أزيلت الكنيسة ثم بني فيها مسجد يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، لأن المسجد الأقصى أزيلت منه محل الكنيسة وعمر رضي الله عنه وبنى فيه المسجد، نعم لا بأس بذلك. لا.
بعض الحجاج إذا رجع من الحج ينصب 3 أيام ويقرأ فيهم القرآن ويذبح كبشا ليوزعه على فقراء المسلمين شكرا لله تعالى، فما حكم الشرع في هذا؟
على كل حال تلاوة القرآن فضيلة ومأمورا الإنسان بالتلاوة دواما، وكذلك أيضا الصدقة على الفقراء والمساكين سواء باللحم أو بغيره مأمور به، لكن إن فعل الإنسان يظن إن هذا سنة، لا، النبي ما ثبت عنه هذا. إذا فعلتها على نية إن هذه سنة وأن هذه من فعل الرسول أو أن هذا شيء مشروع، لا هذا ما هو مشروع، لكنك إذا فعلت هذا من باب التبرع وما باب التطوع في تلاوة القرآن مأمور بها، لكنك لا تخصص أيام معينة ولا تخصص وقت معين. فإذا كنت ممن يحج يكثر الحج وإذا وصلت إلى بلدك تحمد الله وتختم القرآن ختمة وتذبح لا بأس، لكن لا تجعله بيوم معين، خله يوم ما هو اليوم الذي تواصل أو الثاني، افعله مرة قبل بعد مجيئك بأسبوع وعلم افعله مرة بعد مجيئك ب10 أيام لئلا يتكرر بوقت واحد ويكون عيد أنت معتاده وتفعل هذا فيصبح كأنه سنة، وهذا ما أمر به، ما هم النبي ما شرع لنا هذا، ولكنه هذا أمر طاعة وأمر عبادة ما في مانع أنك تفعله، لكن لا تعين الوقت المحدد أو تعتقد أن هذا من السنة أو تعتقد أنه من تمام الحج، إذا ما اعتقد ذلك فلا بأس. نعم.
يقول عثرت على مبلغ بسيط من المال في مكة.
إيش؟
يقول تحصلت على يعني عثرت على مبلغ من المال في مكة فأخذته مخافة أن يقع في يدي.
يعني تحصل يعني عمل وجاء هذا وإلا وجده لقطة.
لقطة.
اللقطة في مكة ما يجوز أن الإنسان يأخذها. النبي يقول ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. يعني إذا التقط اللقطة في مكة يلزم ينشد كل حياته ولا تحل له أبدا. فالأحسن أنك إذا رأيت شيء أنك تتركه في محله ولا تعرضه علشان أنك تسلم منه، وكونك تقول لا أنا أبي أخذه من أجل حفظه، أنت عارف صاحبه حتى تعطيه صاحبه وتحفظه له، ما أنت بعارف صاحبه، ما أنت بعارف صاحبه، فكونك تتركه ويقع بيد غيرك كما يحسن فيه إن أحسن فيه فله وإن أساف عليه، أنت خليك سالم منه، لا تتعرض اللقطة في مكة سواء كانت فلوس أو كانت مثلا من الورق النقدية أو من الذهب أو من الفضة أو من أي شيء من أنواع المتاع، لا تعرض. إذا رأيت اللقطة في مكة في الحرم أو خارج الحرم اتركها ولا تتعرضها في حال من الأحوال حتى تسلم من إثمه، لأنك ما أنت مستطيع تعرفه طول حياتك أنت، فالأفضل في حقك أن تتركها. لكن لو فعلت وأخذتها وندمت على ذا ما تدري الآن وش تسوف، الآن في مثل هذه الحال إن كانت قليلة فتصدق بها، وإن كان لها قيمة وكان أيضا ممكن فيها علامات يمكن تعرف على صاحبه فتعطيها الناس الذين معدين هذا، مثلا إذا كانت بالحرم تؤديها إلى شرطة الحرم وهم يحتفونه وينتظرون صاحبه يجي ويدفعونه إليه. ففي مثل هذا إن شاء الله إذا تورطت فيها وفعلت هذا إن شاء الله نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك، لكن الأفضل في حقك انك تخلص نفسك ولا تتعرض اللقطة ولا تأخذها براءة لذمتك. نعم.
ما الرأي في القوم يشاركون في الاحتفال بالمولد النبوي وهم يعترفون بأنه بدعة ولكنهم يقولون اننا نستغل هذا الاجتماع لتوعية الناس، فما رأيكم؟
لا هذا ما ينبغي التشجيع عليه، ما دامت انك تعرف انه بدعة فلا تحضر مجالس البدعة، لأنك إذا حضرت مجالس البدعة فأنت آثم بهذا. وأما قولك أنا أستغله والوعظ الوعظ له أمكنة، الوعظ في المساجد والتذكير في المساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا كل شيء ما تركنا همل، عليه الصلاة والسلام جعل لنا في الأسبوع يوم خطبة الجمعة يخطب فيها الإنسان ما يريد ويعلم الناس ويبين للناس فيها، وكذلك في غير مثلا الجمعة في بعض الأوقات ممكن أنك تقوم وتكلم في المسجد الذي عندك وتعظ الناس، يمكن في بكرة تذهب إلى مسجد آخر وتذكر الناس. في هذه الأمور التي هي أمور مبتدعة وأنت الحمد تعرف أن هذا بدعة لا ينبغي أن تحضرها ولا ينبغي أن تجالس أهلها. نعم.
ما هو ميقات ذبح هدي التمتع؟ متى يبدأ؟
إيش؟
يقول متى يبدأ ذبح هدي التمتع؟
هدي التمتع يبدأ من يوم العيد، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. قبل يوم العيد ما يصح ذبح الهدي. هدي التمتع مخصوص بأربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. نعم.
طواف الإفاضة هل يوجد فيه سعي؟
الطواف إيش؟
طواف الإفاضة.
طواف الإفاضة السعي إن كان أنك متمتع فلا بد من السعي، إن كان أنك خلصت عمرتك وطفت وسعيت وقصرت قبل الحج ثم حرمت بالحج، فإذا رجعت من الحج لا بد تطوف وتسعى، لأن السعي الأول للعمرة والسعي الثاني للحج. أما إذا كنت مثلا جاي مفرد بالحج ولما أنك وصلت محرما بالحج فقط طفت بالبيت وسعيت، في يوم إذا رجعت من ميناء إن شاء الله تطوف فقط ولا عليك سعي، لأن السعي الأول يكفيك. وكذلك إذا كنت قارنا بين الحج والعمرة فيكفيك السعي الأول، لكن إن كنت متمتع فلا بد من السعي للعمرة الذي سبق أنك مثلا طفت وسعيت وقصرت ولبست ثيابك ثم حرمت بالحج من جديد، لازم أنك تطوف وتسعى بعد الرجوع من عرفات إن شاء الله. نعم.
أريد شراء منزل للسكن ولكن ما أملك المبلغ كله، فأخذت من من البنك قرضا بالفائدة، هل يجوز؟
لا، ما يجوز أن تأخذ من البنك إذا كان بالفائدة. إذا مثلا أعطاك البنك مثلا 100,000 على أنك بعد سنة تدفع له 110,000، هذا هو الربا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تجوز هذه المعاملة. نعم.
أحرمت وأنا في الطريق ونسيت ووضعت جزءا من ملابسي الإحرام فوق رأسي، هل علي شيء؟
إذا كنت ناسي وضعت على رأسك شيء فلا عليك. ربي الله يقول ربنا لا تقل